بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في ناس كتير بتقول لما تلاقي ابنها او بنتها او تخدم حد تلاقي عنده الافكار العجيبه دي، فانتوا لانكم بسطه جدا في الايمان والامور عندكم دايركت وبسيطه، واللي بندور عليه ازاي ننمو في حياتنا الروحيه اكتر. لكن البيزكس قوي دي الواحد يستغرب، هي الناس دي جالها الكلام ده يا اخويا منين؟ يعني ايه الكلام العجيب اللي بيتقال ده؟ فتعالوا نسال السؤال ده، منين جه الشك؟ يمكن قدس ابونا داود اول مره قابلنا خالص كلمنا عن ازاي السيد المسيح في العهد الجديد استخدم اسلوب المنطق، صح؟ النهارده هنقول العكس تقريبا، هنشوف ازاي في العهد القديم الشيطان استخدم اسلوب المنطق، ازاي في العهد القديم عدو الخير كان بيشكك الناس يمكن أحيان كتير بالمنطق. فتعالوا كده نشوف لماذا الشك، نقدر نقول إن مصدر الشك أو الأفكار الغريبة دي يمكن المصدر الأول ليها بيكون عدو الخير نفسه، يزرع أفكار غريبة أو يرمي فكرة كده ويسيب الإنسان يتلخبط. الأفكار دي دلوقتي ما بقتش الشيطان بيلف حوالين الشجرة وبيكلمنا في هيئة حية زي أيام آدم وحواء، لكن إذا كان ساعتها هو برضو ما ظهرش ظهور حقيقي، هو ظهر في هيئة حية، فإحنا الحياة اللي حوالينا برضو كتير وسائلها كتير، فعمر ما الشيطان هيظهر الواحد يقول له ربنا مش موجود، لكن هو هيظهر في أي هيئة، أشخاص، أشياء، وسائل، ويرمي الفكرة بتاعته زي ما هو عايزها. أول مثل واضح لكده هو في العهد القديم اللي موجود في الإصحاح الثالث من سفر التكوين، لما الشيطان كان في سورة حية وابتدى يكلم حواء، وتعالوا نشوف ازاي كان مدخل الشك يوم ما كلمها. يقول في تكوين 3 من اول آية لغاية الآية 7: وكانت الحية احيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله، فقالت للمرأة. بصوا السؤال، الشيطان واخد سورة الحية او هينطق على لسانها انجاز التعبير وهيكلم حواء عشان يلخبط لها دماغها. هي حواء بريئة جدا، هي وآدم واخدين الأمور ببساطة وبيحبوا ربنا لأنه خلقهم وما يعرفوش غيره، فمش هيقدر يجي يقول لهم ربنا مش موجود دلوقتي، لكن ينفع يجي يشككهم فيه، لخبطهم كده، يهزهم. يقولها إزاي؟ يقولها، قال لها: أحقا، خلي بالكم من السؤال ده لأنه يهمني قوي، أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ ايه رأيكم في السؤال ده؟ السؤال ده هو بيستفزهم، لكن هل هو سؤال صح اصلا؟ هو سؤال غلس غلط. هو ربنا ما قال لهمش ما تاكلوش من كل شجر الجنة، لكن هو عايز يقول لهم ايه؟ ايه ربنا القاسي ده؟ مش عايزكم تاكلوا من ولا شجرة خالص، يعني عامل لكم كل النعيم ده ومش عايزكم تاكلوا خالص؟ مش ممكن، ازاي مستحملينه؟ فهو من الأول عايز ياخدوا موقف عدائي من ربنا، زي يجي شاب يقول لي مثلا أنا بحب الأغاني ومش عارف، يقول له لا يا حبيبي نقلل كذا، يقول لي طب هنخرج خروج الفلاني، لا بس خلي بالك. الولد بعد مدة يقول هو ليه ربنا ضدي كده؟ هو ربنا، هو أنا عشان أبقى مسيحي كويس يبقى معنى كده أن ربنا هيقدم لي لستة من الممنوعات؟ من أول ما أدخل الكنيسة ممنوع 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 ممنوع، ربنا قاسي، أنا مش عايز ربنا اللي بالنوع ده. فنفس المدخل ده هي اللي احنا بنعمله عن حسن النية لأننا خايفين على عيالنا. هي الصراحة الأسلوب ده هو اللي استخدمته الحية أو استخدمه الشيطان زمان، إنه يفهم البشر إن ربنا ضد استمتاعكم بالحياة، ربنا مش عايزكم تتبسطوا، ربنا عايزكم ما تاكلوش خالص. طبعا سؤال مستفز، مع ان في رساله تيموثاوس في ايه جميله جدا معلمنا بولس الرسول يقولها، يقول ان ربنا خلق لنا او جعل لنا كل شيء بغنى للتمتع. عارفين الايه دي؟ خللنا او خلق لنا كل شيء بغنى للتمتع. للاسف احنا لينا خلفيه روحيه رائعه، ساعات بيكون كلمة تمتع بالنسبة لنا دي إيكوال حرام، يعني طالما الموضوع فيه تمتع يبقى غالبا غلط، الحقيقة ربنا أصلا خلقنا عشان نتمتع. تتخيلوا يعني أنت لما تكلم ولد شاب يقولك هو ربنا خلقني ليه؟ تقول له عشان نمجده. يقولك يعني ربنا خلقني عشان نمجده؟ آسف، يقولك ده أناني جدا، يعني يعملني كل ده ويحط قدامي حاجات مفروض ما عملهاش عشان أمجده، وطول النهار أصلي له عشان أمجده، هو خلقني عشان كده؟ مين هذا الإله؟ فإجابتك إجابة منفرة الحقيقة. حتى لو أنت كواحد مستوى روحي أعلى من الولد، أنت عارف أن حقيقة حياة الإنسان أنه يمجد ربنا ويعيش كده مبسوط، بس هو لسه مش وصل له دي، ما وصلش للمرحلة دي خالص، هو متأخر عن كده قوي. فلما أنت تجاوبه بقى إجابة مختلفة وتقوله ربنا خلقنا عشان نتمتع، من الكتاب المقدس بيقول كده، ربنا خلق لنا كل حاجة بغنى للتمتع، بس هي المهم تعرف تتمتع بيها إزاي. لأن اتضح انك ممكن تعمل حاجات فاكرها هتمتعك وتبقى مضره ليك. كلت كتير حتى على ابسط الحاجات، كلت كتير قوي قوي جالك امراض، كلت كل نفسك فيه من الشارع بطنك وجعتك، شفت كل اللي عينيك عايزه تشوفه نفسيتك اضطربت، عملت كل نفسك فيه تعبت في جوازك. يبقى مش كل حاجه بتمتعك بمفهوم الدنيا هي اللي بتمتعك بمفهوم ربنا. لكن تعال اقول لك بقى ازاي تستمتع بالحياه زي ما ربنا نفسك نفسه تستمتع بيها. ربنا عايزك تستمتع، عايز يشوفك مبسوط، وعايزك تشوفك فرحان ومستكفي والدنيا مش سايعاك، بس اعرف تعملها ازاي. زي مره لما السيد المسيح ادانا مفتاح كده وقال لنا اذا حد منكم عايز يكون الاول يكون الاخر. هو مش قال لنا مش عايز حد يبقى الاول، الاول دي صفه وحشه، لنا ان عارف ان انتوا عايزين تبقوا الاوائل، بس عارف ازاي تبقى الاول؟ انك تكون اخر واحد. هتحس ساعتها بشعور انك احسن واحد وانك عامل احلى حاجه وانك ربنا فرحان بيك. انا هقول لك المفتاح لاحتياجاتك الشخصيه النفسيه العاديه، بس تنفذهم ازاي صح. زي الايه اللي بقولها لحضراتكم على طول، ساعتها معلمنا بولس الرسول بيتكلم وبيقول اوصي الاغنياء ان الغنى مش في ان يبقى عندهم فلوس، لكن ايه رايكم يستغنوا بالعطاء. في الايه على طول اللي قبل الايه اللي بقول لكم بتاعت اعطانا كل شيء بغنى للتمتع دي، قال له اوصي الاغنياء بكده، لان الغنى والانبساط من الفلوس مش انك تمتلكها لكنك تستخدمها. قول لهم كده بس وهم هيلاقوا نفسهم اتبسطوا اكتر. ايوه بس الغرض انهم ينبسطوا اكتر، هو ربنا عايز يشوفهم مبسوطين، بس هي الفكره يتبسطوا ازاي، هو ده السؤال. لكن مدخل الشيطان دايما بيكون العكس، ربنا خلقني عشان اتعذب، حط قدامي كل ملذات الدنيا وبيقول لي لا حرام ما تمدش ايدك. ايه بيعملوا فيا ده؟ دي الحيله المشهوره اللي من اول الاصحاح رقم 3 في سفر التكوين والشيطان بيستخدمها. فغلبان الولد بيطلع من صغره حاسس ان ربنا ضده، ربنا بيقول له ممنوع على طول، ربنا مش عايزنا نتبسط. لما بتوصل معاه الموضوع ويزيد قوي، بالذات لو كانت عاده بقى وتسلطت عليه مش عارف يفلفص منها، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، يقول خلاص يبقى ربنا مش موجود بقى، خليني انا اعرف اعيش. حيله مش جديده دي، اول حيله استخدمتها الحيه. احقا قال الله لا تاكل من كل شجر الجنه؟ ساعتها حواء ادركت وقالت لها، فقالت المراه للحيه من ثمر شجر الجنه ناكل، واما ثمر الشجره التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكل منه ولا تمساه لالا تموت. فقالت الحيه للمراه لن تموت. شوفوا الإجابة قد إيه صارخة، يعني مش قالتها لها بالتدريج، لا شكت على طول، ربنا كذاب، أنتوا مش هتموتوا ولا حاجة. يبقى أول حيلة استخدمتها الحية أو استخدمها الشيطان أنه يطلع ربنا قاسي ومش عايزنا نتبسط. تاني حاجة، اللي ربنا بيقوله مش حقيقي. مين قال الناس اللي بتقول ربنا مش موجود حياتهم وحشة؟ دول ناس متفوقين، تكنولوجيا على أعلى مستوى، عايشين حياتهم مبسوطين. مين قال إن اللي بيمشي مع ربنا ربنا بيحافظ عليه؟ بيموت، بتعذب، جيله تجارب، ربنا اللي قال هيحافظ على الناس مش هيحافظ عليهم ولا حاجة، بيضحك عليك. دي الحيلة التانية المشهورة، الشيطان بمنتهى، آسف الكلمة، البجاحة، يقول للإنسان الروحي البسيط لن تموت. بيقول لكم كلام غلط، اللي بيقوله مش مظبوط. واللي إيمانه مهزوز، الكلمة زي كده ممكن تقسمه، وزي ما بقول لحضراتكم هي مش هتيجي، الشيطان هيطلع يقولها، لكن هيشوف في التلفزيون، هيسمع الأصحاب، هيخش على النت، هي أفكاره هتقوله، الشيطان هيجي بطرق مختلفة. لكن في المرة الأولانية قال قاسي عليكم. المرة التانية قال ما بيقولش الصح. بعد كده هيقول ايه؟ بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير من الشر. تكونان كالله، فاكرين دي مدرسة من مدارس الإلحاد اللي كانت اسمها ايه؟ بانثيزم. فاكرين كلنا هنبقى ربنا، يعني احنا كلنا عندنا صفات ربنا، مفيش حاجة اسمها ربنا كشخص، لكن كلنا ممكن يكون علينا نفس الصفات اللي عند ربنا. استغربت لما قريت ان الفكرة بتاعت البانثيزم اللي هي ان الله في كل شيء او احنا كلنا الله، اسف، اكتشفت ان في واحد من القرن الرابع قبل الميلاد هو اللي طلعها. يمكن اسمه مشهور، اسمه ابيقور، عارفين الابيقوريين؟ الابيقور ده كانت ايه فكرته؟ من ضمن الحاجات ان احنا كلنا ربنا، ما قديمه قوي يعني، لا هي طلع ان هي اقدم من كده كمان. انت ربنا ده مش حاجه لوحده، انتوا ممكن تبقوا زي ربنا، ينفخ اللي قدامه قوي. الشيطان في الاول يقول لك ربنا قاسي، بعد يقول لك ربنا كذاب، بعد كده يقول لك هو انت تطلع انت اقل من ربنا في ايه؟ معقوله في واحد يجي له فكره زي كده؟ الواحد يستغرب. هي ده الكبرياء بمعنى اصح. بمعنى اصح انا مش هقول انا زي ربنا، لكن هاخد مكان ربنا في كل حاجه. يعني ما هي الادانه الا نوع من واحد خد مكان ربنا؟ لما هيقعد يحكم على الناس يقول فلان صح وفلان غلط، فلان يستاهل وفلان قلبه مش حلو وفلان انتوا مش عارفين بيعمل ايه، هو خد مكان ربنا. فكر الكبرياء ليه رجلين كتير، يخش الانسان زي ما يخش، بس بتكون نهايتها في الاخر ان انت مش قليل. انت مستقل بنفسك ليه؟ انت ممكن تبقى فيك نفس الصفات بتاعت ربنا، بتاعت اعظم واحد. انت عظيم، انت ممتاز، انت هايل. بعد كده فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للاكل. بصوا الشجرة دي كانت قدام حواء طول الوقت، لكن بعد ما الشيطان اتكلم ابتدت رؤيتها للامور تتغير. يعني ممكن تلاقي ولد بسيط جدا من ولادنا، بس بعد ما تصاحب على الولد الفلاني ده ابتدت تصرفاته تتغير، وبالرغم ان هو كان بيعمل حاجات زمان ببساطه دلوقتي بيعملها بغير بساطه. كانت عينيه زمان بسيطه وما بيلقطش الغلطه من ورا الحاجه. كان فين ايام ما كان طفل لو كان شاف منظر وحش قدام عينيه ما كانش بتفرق، مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، ايه اللي لخبط له دماغه كده، وايه اللي خلاه عينيه ما تبقاش بسيطه كده؟ شويه الكلمتين، الشيطان الكلمتين اللي بخهم في ودانه دول. قبل كده كانت الشجره طول الوقت قدام حواء، ولا حواء كانت فارق معاها خالص، لكن دلوقتي بدات تشوفها ان هي مختلفه. تشوفها ازاي؟ جيده للاكل، طعمها هيبقى حلو. تاني حاجه بهجه للعيون، حلوه للعين، وان الشجره شهيه للنظر، فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل، فانفتحت عيونهما وكذا. خلوا بالكم من الثلاث حاجات اللي عشانها حواء اكلت منها من الشجرة، هما نفس الثلاث حاجات اللي ربنا بيحذرنا منهم على طول. ايه هما؟ فاكرين الآية اللي بتقول ان كل ما هو في الدنيا هو شهوة الجسد، شهوة العين، تعظم المعيشة. برافو عليكم. ايه الثلاث حاجات دول حصلوا هنا ازاي؟ بصوا من اول خليقة الانسان لغاية اخر يوم في الدنيا، العاب الشيطان مشهورة اللي بتشككنا في ربنا، العابه مشهورة، هي نفس اللي عمله زمان، كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل. زي ما معلمنا بولس الرسول يقول على الشيطان، لأننا نحن لا نجهل أفكاره، يعني أفكاره محفوظة، هي نفس اللي كان بيعمله مع الأنبا أنطونيوس، هو اللي مع حواء، هو اللي معايا. شهوة الجسد فين هنا؟ لما قال لها جيدة للأكل، هتاكلي وهتتبسطي. شهوة العين قال لك شهية للنظر، تعظم المعيشة، لما قال لها تكونان كالإيه؟ كالله، هتبقوا زي ربنا. وعلى فكرة يشبهوا جدا نفس الثلاث تجارب اللي ربنا يسوع اتجربهم على الجبل. الشيطان حاربه بنفس الثلاث حاجات، فكروني كده. قال له الأكل، لما قال له حول الحجارة لخبز تاكل، وبعد كده يقول لك خده وأراه مباهج العالم، وقال له هديك كل ده، شهوة العين وتعظم المعيشة، لما قال له ارمي نفسك من فوق الهيكل هتيجي الملائكة تشيلك، كل الناس هتسقف. هو ليه قال كده؟ يعني ليه الشيطان قال للسيد المسيح ارمي نفسك من فوق الهيكل؟ دي في حد ذاتها مش بس التجربة، التجربة انك وبذلك تتعظم قدام كل الناس اللي واقفة تحت الهيكل، كلهم هيسقفوا يقولوا يا الملائكة شايلاه، ده اكيد ده انسان عظيم وربنا وكده. قال لها مش محتاج لك تشهد لي، ومش انت اللي مش انت اللي هتأمرني، ومش بالاكل بيحيى الانسان، لكن هما نفس ثلاث حاجات. يبقى الشيطان احيان كتير في تدخلاته عشان يشككني في الايمان، يا اما بيرمي كلمه او يرمي افكار عشان تخلي لي ربنا قاسي، ربنا وحش، ربنا ازاي يوافق على كده، ربنا ما بيقولش صح، ما الحياه ماشيه من غير التعليم اللي هو كان بيقولها دي، يا اما يخش لي بالشهوه ويخليني اكل واشرب واتملي ويقول لي هديك اكتر هديك اكتر خليك معايا. دول الطريقتين المشهورين، يا اما يغير لي فكره ربنا اللي في بالي الحنين اللي بيحبني اللي محافظ عليا انا وعيلتي واهلي، يا اما الدنيا حلوه تعالى تمتع بيها، ربنا بيقولك الكلام ده ما تعملوش. وعشان كده مكتوب عند حضراتكم في كل واحده هناخدها مكتوب ازاي الواحد يقاوم الفكر. الحقيقه الاباء يعلمونا الافكار الشريره دي ما تتجاوبش معاها، ما تتجاوبش معاها ببساطه، لان الشيطان قاري منك، قاري اكتر منك، ودارس في فن الاقناع اضعافك، وعنده خبره في بني البشر بقاله 7000 سنة، وعارف كل واحد بيقع ازاي. لو دخلت معاه في حوار للأسف غالبا هو اللي هيطلع كسبان، لأن هو هيعرف يقنعك. وياما ممكن الشيطان يبرر لواحد السرقة بمنتهى العقلانية وياخدها بالراحة خالص، ويبرر له القتل، يبرر كل أي حاجة ممكن يبررها. كان في واحد كان زعيم عصابه مشهور اسمه الكابوني، اسمعوا الاسم ده. كنت مره قعدت اقرا المرافعه بتاعته لما اتحبس او لما جه يتحبس، المرافعه بتاعته بترفع عن نفسه، مش مصدق خالص ان هو كان بيعمل اي حاجه. هو راجل قتل كميات ناس، سفاح يعني، سفاح في تاريخ البشريه، بس عمال يقول انا ما عملتش حاجه غلط، ده انا بطهر العالم من الاجرام، ده انا لو ما عملت كذا كان قصدي اني اخد فلوس لان انا ما كنتش لا اكل، ولما قتلت فلان لان هو اصلا حرامي فخدت فلوس عشان اديها للناس. هو عنده مبررات لكل التهم. فمن السهل ان عن طريق العقل الانسان يقتنع ان بيعمله صح مهما كان غلط. عشان كده الاباء يعلمونا فن التعامل مع الافكار التشكيك اللي جاء من الشيطان. عارفين الفن اسمه ايه؟ اسمه فن الهروب. احنا بالنسبه لنا الهروب يعتبر ضعف، وساعات المثل يقول لك الهروب نص الجدعانه. احنا بقى في المسيحيه الهروب من الشيطان ده الجدعانه كلها، ده قمه الجدعانه. زي يوسف الصديق لو كان قاعد يتناقش شويه دفنت لي كان غلط. عارفين ابونا بيقولها فين في القداس؟ لما يقول يا رب لما ابونا بيقرا تحليل كده ساعات يتقال سرا يا ابونا، لما يقول نعم يا رب الذي اعطتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوات العدو، اسحق رؤوسهم تحت اقدامنا سريعا وبدد عنا كل معقولتهم الشريره. يعني ايه معقولتهم؟ يعني بيقول الشيطان بيقول حاجات عقلانيه تخش العقل بس هي شريره، بدد عنا كل معقولتهم الشريره. وابونا يقول كمان اعطينا يا رب عقل وقوة وفهم لإيه؟ لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء. يعني قمة العقل وقمة الفكر وقمة الفهم إن إحنا نعرف نهرب إلى التمام من كل أمر رديء. ليه؟ عشان أنا جوايا ميل ساعات للخطية، وأما صدق ألاقي في حاجة هتبرر لي اللي هعمله. أنا ما صدق، أنا عارف إن أنا وحش. عشان كده بولس الرسول يقولها على مستوى عالي، يقول مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني ما تلاقي في فكرة هتشت كده الحق جيبها تاني وحطها تحت المسيح، لأن ممكن تتشت وتاخدك وراها. فالشيطان يوم ما يشكك بفكرة أو بشهوة، الحل إن احنا بصراحة رقم واحد اهرب. طب في حل تاني، تعالوا نشوف. من ضمن أنواع الشك كمان الخطية المحبوبة. ايه الخطية المحبوبة؟ تعالوا نشوف ناس في العهد القديم كده كان يصح يعبدوا ربنا، لكن لانهم بيعبدوا بيقولوا ربنا مش موجود، بيعبدوا الاوثان. حصلت لهم ازاي دي؟ قصة العجل الذهبي، تعالوا نقراها. ولما رأى الشعب في خروج 32، ولما رأى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. طلع وما نزلش. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب، انتوا عارفين القصة، التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من اللي هو هارون يعني من أيديهم وصوروا بالإزميل، يعني قاعد ينقشوا، وصنعوا عجلا مسبوكا. فقالوا، قالوا هم بقى إيه، هم لسه طالعين من أرض مصر والبحر اتشق قدام عينيهم والضربات العشر وكل حاجة. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. الواحد يتعجب، بس متعجبش قوي لأن ده موجود في حياتنا دلوقتي. ما إذا يحتاج الله ليثبت أنه موجود، لكن ألاف بل ملايين من الناس تقول ربنا مش موجود. طب أنت شخصين اللي خلقك؟ يقول لا، ما جيت صدفة. هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه. تخيلوا، هارون الكاهن بنى مذبح قدام العجل. ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. عيد للرب مين؟ الرب العجل. فبكروا في الغد بمنتهى النشاط، صحيوا بدري وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة. يعني تعلموا الكلمتين من موسى وخدوا الكلمتين بتوع ذبائح السلامة والمحرقات بيعملوها قدام العجل. قدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب. هيمني بقى الآية دي، جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. يعني ايه الكلمة دي بقى؟ كلمة اللعب هو التعبير المهذب اللي بيطلقه الكتاب المقدس على خطية الزنا، لان هم اتعلموا عبادة الاوثان من ايام ما كانوا في مصر ومن الشعوب المحيطة. هو بالنسبة لهم مش اللي شددهم العجل، ركزوا، هو مش في شددهم منظر العجل بالذهب، ولا اصلا مصدقين ده ربنا، طبعا لسه شايفين البحر مشقوق، لكن جواهم ميل غصب عنهم، سمحوا لنفسهم ده يتحكم فيهم، ما بقوش قادرين يبطلوا العادات السيئة اللي تعلموها. فإيه اللي يخليهم يرجعوا تاني للأيام القديمة يعملوها زي ما كانوا بيعملوها زمان قدام العجل؟ يقعدوا يأكلوا ويشربوا شرب، يعني يسكروا لحد ما يفقدوا عقلهم، وبعد كده يعملوا ممارسات كلها نجاسة وإباحية. هو اللي شددهم مش العجل، وما بيقولوش ربنا مش موجود عشان خاطر لقوا عجل غالبا هو مور لوجيك ده اللي خلقهم، أكيد لأ، ولا أكيد ده اللي مور لوجيك إن هو أخرجهم من أرض مصر، لكن اللي شددهم خطيتهم القديمة، الشهوة اللي جوه قلبهم اللي اسمها الخطية المحبوب. مش دايما الشيطان بيكون هو مدخل الفكرة إن اللي فيها تشكيك في الإيمان، لكن الشهوة اللي متحكمة في الواحد تكون هي المدخل. طب بعد كده حصل إيه؟ وقال موسى لهارون، موسى لما نزل، أنا فوتت جزء وبعد كده ده الباراجراف اللي بعد اللي بعده. قال موسى لهارون إيه؟ ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ عمل لك إيه الشعب ده؟ فقال هارون لا يحمى غضب سيدي. بصوا هارون هيعمل إيه غلبان أو في نفس الوقت تستغربوا من اللي هيقوله. قال هارون لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في الشر. شوفوا لما جه هارون يبرر الموقف، ما قالوش أنت عارف أن الشعب مش مؤمن بربنا، لا، قاله أنت عارف أن الشعب الشر واكل قلبه، وهو عشان كده اضطر يرجع للعبادات بتاعت زمان. يبقى مفتاح رجوعهم للخطية بتاعت إنكار وجود الله وعمل عجل يعبدوه، المفتاح إنهم عايشين في الشر. شوفوا هارون شايفها إزاي. فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. بصوا الآية الغريبة، فقلت لهم، هو بيبرر نفسه، فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني، فطرحت في النار فخرج هذا العجل. يعني ما مش قصدي خالص، هم ألحوا عليا وبعدين راحوا ادوني الذهب، رحت انا ماسكه قلت له ده وحش قوي، فرميته في النار لقيت طلع عجل، فاضطرينا نعبده. هو مش عايز طبعا يواجه لان هو جزء من الخطيه. ده الايه، الجزء اللي قريناه من شويه، مسك ازميل وعمل، مش كده، مسك ازميل وعمل العجل، لكن عشان يزوغ منها الغصب عننا. وللاسف دي بتكون دي الحجه بتاعه الانسان اللي عنده خطيه محبوب، دايما اللي على لسانه غصب عني، طلع عجل طلع لوحده، ما مش قادر، مش عارف، ما مش هينفع، مش لاقي حل، غلبان. عشان كده هو محتاج خدمه اكتر منه محتاج كلام عقلاني نقعد نقوله عشان نقنعه. هو محتاج يتخدم. يمكن خبرتي ضعيفه، لكن اقدر اقول لحضراتكم ابطو 95% السبب بتكون كده، هو مش عايز ربنا يكون موجود، زي ما كنت قلت لحضراتكم قبل كده، هو أنتي ثيزم، هو مش أثيزم، هو أنا مش عايز ربنا يكون موجود لأن أنا ما استحملش أنه يكون موجود، ما استحملش ومش هعرف أعيش، يا أنا أموت يا هو يموت، هو يموت عشان أنا أعيش، يا إما أروح أنتحر بقى. فده كان وضع الشعب بني إسرائيل. هم عارفين كويس أن مش ده العجل اللي خرجهم، لكن ما عندهمش حل تاني لأنهم مش عارفين يستغنوا عن الخطية. طب الحل إيه؟ طبعا الحل معروف، التوبة. هتقولي التوبة دي كلمة بسيطة قوي، أنت بتقولها كده وفاكرها سهلة؟ أنا عارف أنها مش سهلة، وربنا عارف أنها طريق، هو مش لحظة توبة، مش في لحظة الواحد هيرمي السيجارة ويقول مش راجع لها تاني، قليل اللي تمشي معاهم دي. لكن واحد ممكن واحد يقعد شهور وسنين يجاهد عشان يسيب عادة سيئة، لكن قدام الله كثيرة الثمن، تعبه ودموعه ده محسوب، وكل بكى وكل دمعة عينين نزلت من عينيه ربنا شايلها له في زقاق، زي ما داود بيقول له لما يقول له احفظ دموعي في زقك، شيلها لي. كم مرة انا عيطت لان انا وحش، مش زعلان منك يا رب، انا زعلان من نفسي، انا ايه اللي وصلني للحل ده؟ كون انك ماشي في سكة التوبة انا مطمن عليك. هو الفكرة ان مش عايز التوبة. زي واحد من القرن الثاني الميلادي قال قول رائع رائع ومعزي وجميل، يقول مين مننا لو كان في حرب جندي وفي الحرب اتعور واتجرح واتبطرت ايديه من كتر ما الحرب كانت عنيفة ورجليه اتقطعت وتشوه وشه، وبعد كده راح للملك علشان رجع من الحرب عايز يدي تقرير، فالملك لما يشوفه قدامه كده ايديه مقطوعة ورجله مقطوعة ووشه مجرح، هل هو يطرح السؤال ويقول فهل للملك ان يلومه؟ تفتكروا الملك ساعتها يقول له ايه اللي انت عملته في نفسك كده، اتعورت واتبهدلت اطلع بره اعدام؟ تفتكروا؟ يستحيل، بل على العكس، ده هيديله وسام وانشان لانه ضحى باجزاء من جسمه وبنفسيته وبتعبه علشان خاطر البلد او عشان خاطر الملك. ربنا يسوع لما نيجي قدامه واحنا متجرحين والخطيه مبهدلانا وهي محبوبه ومش عارفين نبطلها بسهوله، ربنا بتكون نظرته كده، كل ده عشان خاطري يا حبيبي، انا هديك نعمه واقف جنبك، مش لغايه دلوقتي لسه ما بطلتش، انت ما بتنتعس ابدا. دي صوره مشوهه لربنا، وزي ما كان قدس ابونا بيكلمنا الصوره المزيفه دي هي اللي بتنفر الواحد وهي اللي بتنفر اللي حوالينا لما بنوصل لهم الصوره دي. نشكر ربنا ان ده مش عندنا، لكن مشكله الناس دي ان مش قادرين يبطلوا، مش قادرين يحاولوا يبطلوا. التوبه كلمه كبيره، لكن السعي نحو التوبه وحياه التوبه دي ما بتخلص، هنفضل طول عمرنا بنتوب عن خطيه كبيره بعد كده خطيه اصغر لغايه اخر يوم في اخر نفس هنديه في حياتنا احنا لسه بنتوب. فالتوبه ما هياش كلمه وهتخلص، لكن هي حاجه مستمره. هحكي لكم على قصه بس يعني نهدى او نفك بيها شويه. كانوا يحكوها في تاريخ الكنيسه، يحكوا عن بطرك، يقال ان هو البابا ديمتريوس الكرام. البابا ده كان انسان بسيط، بغض النظر هو كان هو ده ولا لا يعني، لكن البطرك ده يتحكي عنه ان هو كان انسان بسيط وانسان نقي جدا، وخدوه من الصحراء عشان يعملوه بطرك. فلما جه وبقى بطرك لقى نفسه قدامه بقى مهام كتير وبيقابل الناس بعد ما كان بقاله سنين متوحد، ومن ضمن المهام انه ياخد اعترافات الناس، فابتدت الناس تيجي تعترف عنده. من كتر بساطته يقول لك من بعد ما بقى بطرك وهو لسه باللبس الجلابيه الغلبانه بتاعته لدرجه ان هي كانت بتتقطع ومن بتدوب، فكان يعلقها بالليل قبل ما ينام جنب السرير، يصحى يلاقي ام النور العذراء مريم جات له وتاخد منه اللبس وتقعد تخيطه له، وهو متعود على كده وعايش حياه مش بتاعتنا خالص، يعني عايش في حياه دنيا. فزي ما بقول لحضراتكم لما جه العالم وابتدى ياخد اعترافات، فمره جاله شاب وقال له خطايا صعبه جدا لدرجه ان البابا ما بقاش فاهم مفردات الموضوع، يعني قال له انا مش فاهمك، هو انا بغض النظر انت عملت ايه، بس اللي انت بتقوله ده ما جاش على بالي وانا فاهمه لانها خطايا يعني متطرفه قوي اكستريم قوي. فقال له طيب اقرا لي بقى التحليل عشان اتناول. قال له اقرا لكم التحليل وتتناول؟ يا حبيبي كنت بقول لك اصلا الخطايا دي انا ما سمعتش عنها، عايز تتناول كده بسهولة؟ لا روح بقى وبقى نشوف حالك بقى، تعال لي تاني. قال له يا سيدنا أرجوك أنا ما عايز، ما فيش. نام اليوم ده والولد برضو الشاب نام في بيته، فيقول لك العذراء جت للولد وقالت له مالك متضايق ليه؟ قال لها أنا رحت اعترفت النهاردة وربنا مش قابل اعترافي وقال لي ما تتناولش، بابا قال لي ما تتناولش. قالت له لا يا حبيبي ازاي الكلام ده، طبعا ربنا قبل اعترافاتك مهما كانت صعبة، روح قول للبابا الخياطة بتاعتك بتقول لك تقرا لي التحليل وتناولني. قال لها ايه موضوع الخياطة ده؟ قالت له اصل هو مش هيصدق غير كده، قول له كده بس، لان هو لو راح قال له العذراء قالت لي هيقول ما اي حد بيقول اي حاجة، لكن الخياطة ده سر ما حدش يعرف. فراح قال له فعلا الخياطة بتاعتك حللني يا ابونا يا سيدنا، كلمة مش عارف اقولها لك بس يعني الخياطة بتاعت نيافتك بتقول لك تحللني وتخليني اتناول. فقال له يا حبيبي وخده في حضنه وقال تروح تتناول على طول بكرة. احيانا احنا بيكون بالنسبه لنا الخطيه يعني ابطل، يعني لازم اخلص، يعني لازم رد فعل قوي ولازم عقوبه بقدر حجم الخطيه، لكن ربنا بتكون نظرته مختلفه، واي مجهود ولو صغير واي احراج ولو صغير قدام اب اعترافي قدام ربنا غالي قوي. يبقى عشان الواحد يتشكك في ربنا الشيطان ممكن يشككه بانه يشوه له الصوره او يحسسه بشهوات مختلفه، أو حاجة تانية تخليه يتشكك في ربنا الخطية المحبوبة. في حاجة تالتة؟ في حاجة تالتة اسمها فكر الإنسان. ممكن الواحد يشت بفكره، هي قليلة بس ممكن، بالذات نتيجة أنه تعرض لتجربة غريبة. يعني ممكن واحد يكون تعرض لتجربة قاسية بعديها قال مش ممكن يكون ربنا يسمح لحد يحصل له كده، أو يكون بملاحظاته في الحياة كده شايف ملاحظات تدل ان ربنا مش عادل، مش ممكن يكون في ربنا بعدل وبيحصل اللي بيحصل ده في الدنيا. زي صاحبنا بتاع مزمور 73، مزمور 73 اللي كاتبه واحد اسمه أساف، أساف النبي. يقول ايه مزمور 73 ده رائع، يمكن مره كلمت حضراتكم فيه على انفراد هذا المزمور، انصحكم اللي ما قراهوش قبل كده يروح يقراه بالتفصيل، لان انا شايل منه جزء وسطاني في المزمور عشان نكفي نقراه. يقول ايه؟ يقول إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. أنا عارف إن كان موضوع شوية مش بالضبط اللي أنتم متوقعين تسمعوا كلام لوجيك عن وجود الله أو عن من هو الله أو غيره، لكن الكلام الروحي ساعات بيجي يظبط الدفة لألا يهرب مننا فكرة إن ربنا الواحد يعرفه بالإيمان وبالعشرة. برضو الحياة الروحية أسهل الطرق لمعرفة ربنا، لكن المشكله ان اللي احنا بنكلمهم مش بيقتنعوا بكده من الاول يعني. لكن على الاقل على مستوانا لازم احنا كل شويه كده نبص للموضوع من وجهه النظر الروحيه بتاعتنا عشان ما نحسش ان احنا ملخبطين. انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب، اما انا، بيقول بصوا بقى الحته دي، هيقول انا كنت مره هلخبط كده ودماغي هتشت وهشك ليه، هنقراه. اما انا فكادت ان تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي. ده انا كنت شويه وهنكر ربنا خالص، ليه يا عم حصل لك ايه يا اساف؟ لاني غرت من المتكبرين. انا بصيت للناس المتكبرين الاغنياء غرت منهم. اذ رايت سلامه الاشرار لانه ليس في موتهم شدائد. الناس الاشرار المتكبرين عايشين كويس، حتى بيموتوا من غير ما يعيوا. ده ملاحظه هو شافها خلته قرب ينكر وجود ربنا. بصوا، وجسمهم سمين، يعني بياكلوا وجسمهم حلو، ليسوا في تعب الناس، ما بيتعبوش زي بقيه الناس، ومع البشر لا يصابون. كل الناس تعيا هم معاهم فلوس يعرفوا يتعالجوا، او هم ما بيعيوش لان جسمهم وصحتهم كويسه، او في ناس بتحميهم من حد يتعبهم ويضربهم ويقتلهم. لذلك تقلدوا الكبرياء، ليهم حق بصراحة أن يبقى عندهم كبرياء، ما هم أحسن من الباقيين. لبسوا كثوب ظلمهم، ابتدوا يظلموا في الناس. جحظت عيونهم من الشحم، يعني زي ما الواحد لما يأكل فيبقى فيه دهون، فيه دهون تبقى حوارة العين كده، فهو عنده اعتقاد يعني أن الدهون تكتر فالعين تجحظ لبر. جاوزت تصورات القلب، بقوا يعني مزودينها قوي. يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، تكلموا من فوق. جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض، بقوا متكبرين جدا زي ما يكونوا في السماء ويدوبك معانا احنا برجليهم بس. بعد كده يقول ايه، قعد يتكلم شوي على بعض صفات ليهم بعده برضو، بعد كده يقول حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي. ايه ده؟ ليه اتغيرت كده يا اساف؟ انت كنت ما اديتلناش حل. قال لا، في الحل في اللي انا قلته. ارجعوا للصفحة اللي قبلها لما كان مكتوب تاني سطر، لاني غرت من المتكبرين، وبعدين مكتوبة بلون مختلف عندكم، اذ رأيت سلامة الاشرار. يقول هو الحل في دي، انا نقطقتها بس ما كنتش واخد بالي الحقيقة. هم مش في سلام، هم في سلامة. هو في فرق ما بين كلمة سلامة وما بين كلمة سلام. السلامة سلامة خارجية، هم عايشين في سلامة، يعني ما حدش بيأذيهم، معهم فلوس، عايشين مستريحين. لكن شتان ما بين ان هم عايشين في سلامة وان هم يعيشوا في سلام. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. ولما ابونا يقول لنا في القداس يقول لنا بركه وسلام لجميعكم، او يقول لنا امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. اما عن السلامه اللي هي حمد الله على السلامه، يعني لما نرجع من حته دي حاجه جسديه انك رجعت بخير. لكن يقول اتاري انا كل تصوراتي كانت بتبص على الشاسيه البراني بس، لكن العربيه من جوه شغاله ازاي ما كنتش ببص لها. الشاسيه من بره حلو قوي لكن العربيه عطلانه، هي مرسيدس صحيح من بره لكن هي ما بتضرش. هما عندهم سلامه لكن ما عندهمش سلام. عشان كده يكمل تعليق ويقول ايه، حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوه يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، يعني لو كنت اتكلمت على الأفكار اللي في قلبي دي كان زماني الجيل اللي قدامي كله ضيعته، لأن هو كان النبي في جيله. فلو كان قال الكلام ده قبل ما يشوفه هو صح ولا لا كان زمانه أعثر ناس كتير. فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني، يعني لما قلت أنا عايز أعرف بقى رب من فضلك قل لي حكمتك ورا كده إيه، لقيته تعب حتى دخلت مقادس الله، دخلت الهيكل قلت له يا رب مش هسيبك هتطلع لي الحل، أنا متلخبط من فضلك فهمني. عارفين إبراهيم في العهد القديم أو موسى الأسود لما يبص للشمس يقول له يا رب لو أنت فعلا موجود قل لي. الإنسان الصادق اللي بيدور على الحقيقة بحقيقي ربنا ما بيسيبوش. فيقول أنا من مضايقتي وتعبي وتشتت ذهني مش خد الفكرة وهرب بيها، لا أخدها ورماها قدام ربنا وقال له يا رب بين لي فين الصح. دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. انتبهت آخرتهم هتبقى شكلها إيه. أتاري أنا شايف الصفحة الأولى من فيلم كبير اسمه حياة هذا الشخص، الصفحة الأولى اسمها الحياة على الأرض، بقيت القاموس الكبير قوي ده اسمه الحياة الأبدية. أنا بعلق على أول صفحة بس بشوفه كويس وناجح وغيره، ده غير ان هي حاجات خارجية. لكن بقيت الكتاب اسمه في الآخر هيحصل ايه، انتبهت إلى آخرتهم حقا في مزالق جعلتهم أسقطتهم إلى البوار. كيف صاروا للخراب بختة، ربنا ورياله نهاية الناس دي هيبقى شكلها عامل ازاي. اضمحلوا فنوا من الدواهي. بصوا الآية الجميلة، كحل من عند التيقظ. يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم. يعني الحياة بتاعتنا دي زي ما يكون الواحد كان بيحلم حلمه صحي، تخيلوا بقى بقية اليوم حاسس ان الحلم ده خد منه جزء من الثانية اثناء ما كان نايم، لكن بقية اليوم ده حاجة تانية خالص، ده الحقيقة بقى. اتاري الحال احنا عايشينها كلها في نظر اساف حلم، او في نظر ربنا حلم عند التيقظ. زي ما معلمنا بطرس يقول كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل. كنت حكيت لحضراتكم قصة وأفكركم بيها عن أب كاهن من شبرا، وهو اللي حكى لنا القصة إنه كان في زيارة لأحد الأديرة مع أحد الأسقفة، والأسقف عرفه على رهبة من الرهبات وقال لها احكي حكايتك لابونا، فرفضت لكن مع الإلحاح قالت له بقى انت عشان اب اعترافي بتفضحني، وقال لها لا ما تقلقيش احكي الحكايه لابونا ومش هيحكيها لحد غير لما تروحي السما. فابونا اللي بيحكي القصه دي اللي كان واقف، فراحت حكيها له، قالت له انا كنت واحده غلبانه عايشه في بيت اوضه تحت السلم مع ابويا وامي، ابويا راجل تقي جدا، انا هقولها بسرعه شويه عشان عارف ان انا قلتها قبل كده لحضراتكم. ابويا كان انسان تقي جدا، لكن امي كانت دايما تلومه. هو كان طول الوقت كل اسبوع يحضر قداس، بل كل يوم سبت بالليل يروح يحضر تسبيحه من كتر يعني هو مش فاهم وبسيط، لكن يروح يحضر كده بيحب الحياه دي. والست تلوم وتقول له بقى دي اللي انت معيشنا تحت السلم، شوف الدنيا شوف الناس عايشه ازاي، خليك انت مع ربنا اللي مضيعك. والبنت كانت تسمع الكلام ده من الام وتشوف تصرفات ابوها وتضرب كف بكف، لحد ما جه يوم وابوها مات. ابوها مات وما لقوش يدفنوه، وفضل في الاوضه اللي تحت السلم 3 ايام لحد ما ريحه الجسد ابتدت تتحلل وبقت ماليه الاوضه، وهي تضرب كف بكف تقول يا رب هو ده الشخص اللي علمني اني اعبدك بانهي وش، تسيبه كده لغايه ما دفنوه في مدافن بتاعه الصدقه وخدوه صلوا عليه في الكنيسه ودفنوه هناك. هو مات من هنا والام قررت تعيش حياتها اللي كانت نفسها فيها، فعاشت حياتها وباعت نفسها للخطيه، وفي ظرف سنه واحده بقى عندها 3 عمارات في مصر الجديده، عمارات، ودخلتهم اتعلموا تعليم عالي. والبنت ما بقتش تجيب سيره ربنا، لان قدام عينيها هي شافت اللي مع ربنا بيحصل له ايه واللي بعيد عن ربنا بيحصل له ايه، لحد ما في يوم دخلت الى مقادس الله وقالت يا رب مش هينفع، مش ممكن يكون بابا ده كان غلط، بابا اكيد كان صح، وامي انا عارفه تصرفاتها وعارفه انها اكيد غلط. تقوم الام تتوفى، والغريب انها تروح يتصلي عليها في الكنيسه طبعا في نفس اليوم، ويصلي عليها 3 اسقفه، يصلي عليها كهنه الكنيسه ويتعمل لها تأبيم رائع. فهي البنت طبعا مش مصدقه اللي بيحصل، الام كانت بتدي فلوس ومحدش عارف جايه منين. في اليوم ده تعذبت في نومها، والاول مره تصلي قدام ربنا تقول له اعرفني بقى مش هينفع. في اليوم ده يظهر لها ملاك وهي نايمه ويقول لها تعالي اوريكي ابوكي ده فين، فتطلع السما وتشوف ابوها قاعد في الصف الاولاني قدام العرش، وجنبه تضرب عينيها تلاقي انبا بولا، تلاقي الانبا انطونيوس، ست دميانه، وبعدين بيمسح لها مكان جنبه كده الكرسي اللي جنبيه ولا ده مكانك تعالي انا شايله لك، بس امشي زي ما انا علمتك. وفي نفس الوقت تقوم مسحوبه والملاك يقول لها تعالي اوريكي بقى والدتك فين، بتقول رحت في هو عميقه جدا وفي حفره كبيره كلها نار، منظر الواحد متخيله عن الجحيم يعني عشان الملاك يعرفها. تقول وشايفه امي من تحت عماله تصرخ وتمدلي ايديها، فانا من ارتباكي ولانها امي مديت ايدي انا كمان، فصبعي لسعني وشدته بسرعه وصحيت من النوم، وابونا يعلق ويقول ولحد النهارده صبعها ده محروق زي ما هي حصل في الرؤيه ورتهولنا مسود ومحروق. وقررت بعد هذا اليوم ان هي تبيع كل الاملاك وكل اللي وراها، طلعت على الدير وفضلت هناك لغايه ما حكت القصه دي لابونا. لكن حقيقي ليها حق تستغرب، وياما احنا بنشوف حاجات في حياتنا تخلينا نضرب كف على كف، يا ترى يا رب انت فين، فين من الناس اللي بيحصل لها كده. لكن ربنا يقول الإجابة انظروا إلى آخرتهم، ما تحكموش من دلوقتي، مش كل الإجابات هتلاقوا إجابتها في الأرض، في إجابات كتير قوي، والصورة هتكتمل لما تبصوا للصورة من بعيد. تخيلوا لو اي صوره من صور اللي حوالينا عملت فوكس ودققت على الحته دي مثلا هتلاقيها سودة قوي، لكن لما تبعد وتشوف الصوره على بعضها من بعيد هتلاقيها صوره المسيح مفيش اسود خالص، دي كانت الظل بس. صح حياتنا هي ظل للحياه الابديه، ما هي الا ظل، الحياه الحقيقيه هي الحياه الابديه. احيانا كتير افكارنا لما تشت جاوب على نفسك بفكر الأبدية، زي ما مكتوب عند حضراتكم كده الحل هو الحياة الأبدية. تعالوا نكمل بقية المزمور. لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتاي. والآية الجميلة: وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، أمسكت بيد اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جميلة لما يقول وبعد إلى مجد تأخذني. أنا اكتشفت أن هذه الحتة المهمة، أنا اكتشفت أن ما وراء الأحداث هو ده المهم. وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. يبقى اللي ممكن يخلينا نتشكك أول حاجة، فاكرين الشيطان عدو الخير يرمي فكرة بايخة بأي طريقة، مش هو نفسه هيرميها في التلفزيون في أي حاجة. الحاجة التانية خطية محبوبة. الحاجة التالتة فكر الإنسان أو تجربة سيئة من ملاحظاته اليومية أو تجاربه السابقة لخبطته وشككته. طب إيه كمان؟ قال لك حاجة غريبة، قال لك الحياة المترفة، بس بين قوسين مهمة أو بين قوسين دي، تدريجيا. يعني الحياة المترفة بزيادة ممكن تقود الواحد يشك. ببساطة يعني أنا عندي كل حاجة، أنا مش محتاج ربنا. هو مش هيقولها بصريح العبارة كده لأنه يتكسف، بالذات في مجتمعنا اللي احنا فيه، لكن ما بينه وبين نفسه هو ما أصبحش عنده احتياج حقيقي لربنا. هو ليه هيركع بالليل ويعيط ويصلي عشان ربنا يقف معاه؟ هو أصلا عنده الأمور كلها محلولة يعني. فمن قلة اختباره للحياة مع ربنا ابتدى ينشف شوية قلبه. لكن لو جيت واجهت واحد تقول له يا حبيبي الحياة المترفة الزيادة دي نهايتها مش حلوة، لك وانا بعمل ايه غلط؟ انت شفتني عملت حاجة غلط؟ يعني انا عندي فيلا في كذا ولا ساحل في كذا ومش عارف مين وفلوس كذا وعربية كذا وبولع التكييف، هو انت بلاش ولع التكييف يعني؟ هو انت تبقى انت قلبك انت شايف ان هو ماشي في سكة اخرتها مش حلوة، لكن اللي بيعمله في حد ذاته ما فيهوش حاجة غلط. فانت كعندك واحد عنده خبرة انت عارف ان هو كده بيضر نفسه، بس مش لاقي منطق تقول له من خلاله اللي بتعمله ده غلط. زي لما تلاقي بنتك بتتدلع بالزيادة في البيت، انت عنيكي لما هتبقى عروسة بتبقى عاملة ازاي في بيتها؟ تقولي دي ولا هتساعد ولا هتعمل ولا هتشيل مسؤولية، بس لما تيجي تقول لها تقولك يعني اسيب المذاكرة واقوم اوضب، يعني طب انت عايزاني يعني اخد اجازة بقى عشان اساعدك بقى في البيت؟ ما انت مش عارفة تقولي اسيب المذاكرة، بس في نفس الوقت عايزاها تنشف شوية وتخش في تجربة عنيفة وتتعب. زي الاب اللي يبقى مبسوط ان ابنه دخل الجيش مثلا، هو عارف كويس قوي تعب الولد لكن عارف اخرتها افضل، هيقوى هينشف غيره يعني، بغض النظر عن الجيش يعني، قصدي اي حاجة عنيفة في حياته. فالحياة المترفة الزيادة ممكن تقود الواحد في الاخر انه يقول انا كده مستريح بلاش وجع دماغ. ازاي؟ في مثل واضح وصارخ في العهد القديم، تعالوا نقرأ في ايات سليمان الحكيم. سليمان الحكيم ابن داود النبي اللي كتب سفر الحكمة وسفر الاخبار سفر الجامعة وسفر نشيد الانشاد وسفر الامثال وسفر حكمة سليمان وبعض المزامير. نفاجأ ان سليمان في اخر حياته بيعبد اوثان. ازاي؟ اما هي ما ابتدتش يعبد اوثان، هو لو جه حد قال له اعبد اوثان هيقول له انا ابن داوود انا بكتب مزامير، ازاي تستجري اصلا انك تقول لي كده؟ انت المفروض تتكسف. لكن هي بتجيش كده، هي بتيجي حته حته بالراحه، وبالذات من خلال الحاجات اللي ما يقدرش يقول انه بيعمل حاجه غلط. هو عايش حياه مرفهه طبيعي، ملك وابن ملك حقه، لكن عن طريق النقطه دي الشيطان ياخده تدريجي. تعالوا نقرا النقط. وصاهر سليمان فرعون ملك مصر، اول تدحرج او اول خطوه لورا، انه سليمان قرر انه يتجوز بنت فرعون عشان يسيطر اكتر وعشان يبقى مناسب فرعون، يبقى هو وفرعون قوه كبيره. صاهر سليمان فرعون ملك مصر واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينه داوود الى ان اكمل بناء بيته وبيت الرب وسور اورشليم حواليه. يعني لغايه ما جاب لغايه ما عمل الحاجات دي كلها كان لسه متجوز بنت فرعون. حد يقدر يقول حاجه غلط؟ ربنا قال ممكن تتجوزوا ناس امم بس المهم يكونوا يهود زيكم. طبعا هي ما بقتش يهوديه ولا حاجه، لكن قال طب معلش ان شاء الله يجي منها. عارفين مبدا يجي منها؟ ان شاء الله ما فيش حاجه، بس انت بترجع لورا، بس ما عملتش حاجه غلط. طب اللي وراها؟ وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك. الراجل ذو سلطه، عمل حاجه غلط؟ ما عملش حاجه غلط. ايه ذو سلطه؟ طب ما هو طبعا على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر، كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان. كل الأمم اللي حواليهم بيخدموا سليمان وبيجيبوا له هدايا لغاية عنده. الرجل عمل حاجة غلط؟ ما عملش حاجة غلط، هو قاعد في حاله والناس هي اللي بتعظمه كل أيام حياته. وكان طعام سليمان لليوم الواحد، تستغربوش، 30 كر سميز و60 كر دقيق و10 تيران مسمنة و10 و20 تور من المراعي و100 خروف غير الأيائل والظباء واليحمير والأوز المسمن. وطبعا ما كانش بيأكل ده كله، دي كانت الوليمة اللي بيعملها يوميا عشان الناس اللي جاية تزوره والناس تيجي تأكل، وكل واحد يأكل ويقول إيه، ربنا يخلينا جلالة الملك، ده عظيم، ده ما جاش زيه، ده ما فيش في ملك سليمان. مع أن السيد المسيح قال هو فعلا ما فيش في ملكه، بس هو عايز يسمعها تملاكت. الرجل عمل حاجة غلط، فلوسه وهو حر فيها، جاب أكل، أكل الناس، عمل خير كمان، بس ربنا بصص من فوق كده، ولا داود بصص من فوق أبوه قال مش دي سكتي. صحيح انت عملتش حاجة غلط لغاية دلوقتي، بس انت في طريق يودي اسكندرية، انت رايح طريق طنطا، انت صحيح لسه في أوله فمش باين انك تهت، بس انت في أوله كده اقدر اقولك انك مش في السكة، بس كمان شوية هتبان انك تهت، لأنه كان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غزة، على كل ملوك عبر النهر، وكان له صلح من جميع جوانب حواليه، ما كانش حتى كمان في حروب، فعايش مبسوط وما فيش أي مشاكل. والآن دي جملة تانية كان قالها وقت، والآن آية في ملوك الأول 5، والآن قد أرحني الرب الإلهي من كل الجهات، فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. الحمد لله أنا ريح. عارفين كلمة ريح؟ الواحد ياخد أجازة يقول أطلع بقى أريح أسبوع كده، إن شاء الله تعدي على خير، بس ما يمنعش إن هيبقى في خناقة وهيبقى في نكد، وهيبقى عايز تطلع تريح، خد المسيح معاك واضمن لك هتبقى راحة حلوة، بس طلع تريح. المبدأ ريح ده مش مريح، هو في حد ذاته بيقلب بنكد في الآخر. تقول لي الراجل ما عملش حاجة غلط، تقولك ما عملش حاجة غلط، شوف اللي بعديها. سليمان بنى هيكل سليمان اللي هو بيت ربنا في 7 سنين. عارفين بنى بيته هو في قد ايه؟ واما بيته بيته اللي هو بيت سليمان يعني، فبناه في 13 سنة. والغريب اللي يقرأ منكم في سفر اخبار الايام ابعاد الهيكل بتاع ربنا وابعاد الهيكل بتاع سليمان، ساعات البيت بتاع سليمان، ساعات الواحد يقول ليه التفاصيل الكتيرة دي في الكتاب المقدس وارقام وبتاع، اقراها كده بتأني هتلاقي لما يقول لك ان بيت ربنا مثلا طوله 7 أقدام يوم قايل لك وبيت سليمان 14، يقول لك ده ارتفاعه 20 يبقى بيت سليمان 40. هو الكتاب المقدس عايز يوصل لك ايه؟ بنى بيته في ضعف مدة اللي بنى فيها هيكل ربنا، وبناه اكبر حجما الضعف. عمل حاجة غلط؟ حد يقدر يقول ان هو لسه عمل حاجة غلط؟ بس الامور بتتطور، هو ماشي على طنطا. بعد كده آخر حتة، وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. هي بنت فرعون كانت المدخل بس، لكن على حسها فتح الباب. وأحب نساء كثيرة، موابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحسيات من الأمم الذي قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم. دول بالذات ما ينفعش تاخدوهم حتى لو وعدوكوا انه هيبقوا يهود، لان عمر ما هيجي منهم ابدا. دول بتوع اوثان وبيضلوا اللي يمشي وراهم. لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم، لانهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبه، محبه بس مخشوشه. وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، يعني على بعض 1000. فأمالت نساؤه قلبه. سليمان اللي لسه من صفحتين ورا كان بني الهيكل. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساء أملن قلبه وراء آلهة أخرى. أنت يا سليمان ترسي معك ده، لو كان حد نطق وتنبأ لك بكده كنت موته او على الاقل اتهمته بالجنون. انت توصل لمرحله انك تحب وتمشي وراء آلهة اخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه، كانش زي داود. فذهب سليمان وراء عشتروس، ينهر ابيض، الالهه بتاعه الصيدونيين، وملكوم ركس العمونيين. عارفين ملكوم ده اللي كان تمثال نحاس عامل فتح ايديه كده، وكانوا الناس اللي بيعبدوا الاوثان يجيبوا عيالهم ويحطوهم على ايدين الوثن ده ويولعوا نار من تحت، فالنحاس يسخن ويموت العيال يقدموهم ذبيحه للوثن. يوم سليمان يتبنى هذا الاله، ملكوم ركس العمونين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان، ينهر أبيض، بنى سليمان مرتفعة لكاموش ركس المؤابين. بنى مرتفعة، عارف يعني مرتفعة؟ بنى له هيكل آخر. وبصوا بالعند بنى فين كمان؟ على الجبل الذي تجاه أورشليم. يعني الهيكل هنا والجبل اللي قدامه مبني هيكل تاني للآلهة دي. وسليمان يصحى الصبح يبخر هنا شوية يبخر هنا شوية، وبالوقت طبعا ما بقاش بيعدي على هنا، بقى بيعدي على هنا بس. توصل بيك يا سليمان للمرحلة دي؟ هي ابتدت في الأول باكل وبريح والدنيا ما فيش حاجة والناس كلها بتسقف لي والهدايا كتير وابني بيت حلو، حدش قال أنا بعمل حاجة غلط. تعملش حاجة غلط، بس مش دي سكة ربنا. أمال فين الصوم والصلاة بتاع أبوك؟ وفين يصحى بالليل يصلي بالرغم أنه عايز ينام ويريح؟ وفين وفين وفين؟ انت عارف ابوك يوم ما ريح حصل له ايه؟ لكن سليمان ابتدى، وتدريجيا تدريجيا تدريجيا الحياة المترفة ممكن تقود لكده. اخر حاجة واخر سلايد هقرا معاكم سريعا، اخر فكرة او اخر وسيلة الشيطان بيدخل لنا بيها، دي واخدة 3 صفحات، هنقراها فكرة سريعة عنها بس وانتوا اقروها في البيت. آخر فكرة الشيطان ممكن يخش بيها عشان يشكك ولاد ربنا، مش هو بنفسه، ومش فكرة غريبة تجيلنا، ومش خطية محبوبة، ومش الحياة المترفة، لكن يبعت لنا ناس أفكارهم غريبة. زي مين؟ زي لما هتقروها في البيت كده، أشعية 36. فأشعية 36 القصة بتاعت حزقية الملك. فاكرين حزقية الملك؟ حزقية الملك كان موجود أيام أشعية. أشعية كان يعتبر زي ما يكون أب اعترافه كده. وفي يوم من الأيام جه جيش بتاع واحد اسمه سنحريب علشان يهاجم أورشليم اللي الملك بتاعها حزقية. حزقية راجل روحي وجميل. جه جيش سنحريب يحوط البلد عشان يحارب حزقية. طب يحصل إيه؟ يبتدوا يهددوا ويشككوا في ربنا. هقرأ لكم بسرعة. وكان في السنة 14 الملك حزقية أن سنحريب ملك أشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل ملك أشور ربشاقي من لخيش إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم. يعني في جيش كده اتبعت عشان يحارب أورشليم. فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار، فخرج إليه أهلياقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبنا و و و و ويؤاخي ابن أساف المسجل، فقال لهم ربشاقي. مين ربشاقي ده؟ ده واحد من الجيش بتاع سنحريب. ركزوا معايا خالص. جيش بتاع سنحريب واقف وعايز يكلم الناس اللي واقفين بيحرسوا المدينة. بصوا هيكلمهم يقول لهم ايه. فقال لهم ربشاقي: قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور اللي هو سنحريب: ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ انت فاكر نفسك مش هنعرف نحاربك؟ انت بتتكل على مين؟ بصوا الكلام اللي جاي: أقول إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت علي؟ يعني سنحريب بيقولك أنت اتكلت مين عشان تقف ضدي؟ إنك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة، على مصر الذي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه. يعني قال له أنت بتتكل على مين قدامي؟ عايز تتحالف مع مصر عشان تموتني؟ دي مصر دي زي العصاية اللي آخرها بوز كده، لو جيت تتكل عشان تمشي هتخخرم إيديك وتطلع من ناحية التانية. الحقيقة حزقية ولا تحالف مع مصر ولا غيره، بس هو جه بيقول له أنت مش هتتكل على مصر، مصر دي هتضيعك. وغير كده كمان: وإذا قلت لي، دي المهم، وإذا قلت لي على الرب إلهنا اتكلنا. إذا قلت لي لا أنا متكل على ربنا مش على مصر ولا حاجة، يعني الأول بيهته كده يقول أنت بتكل على مصر، مصر ما بيجيش من وراها حاجة. ولو قلت لي على ربنا أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته؟ مش حزقية بتاعكم هو اللي كسر البيت بتاع ربنا اللي انت بتقول هتتكل عليه؟ لا حزقية كسر البيت ولا عمل حاجة. عارفين عامل زي ايه؟ زي لما واحد يجي له عدو الخير يقول له انت عايز تروح تتناول جسد المسيح؟ مش ده المسيح اللي انت لسه خاينه امبارح لما عملت الخطية الفلانية؟ جاي دلوقتي عايز تروح تتوب بتمثل انت نفس الفكرة. بيقول له وعايز تتكل على ربنا، ده لسه حزقية بتاعكم لسه هدد المعبد الهيكل بتاعه، ولا حزقية هد ولا حاجة، لكن هي تهمة عشان يقول له ربنا ده مش بتاعك. وبعد كده يقول له ايه الصفحة اللي وراها، فالآن راهن سيدي ملك أشور فأعطيك 2000 فرس. شوفوا هيتريق عليه، راهن كده الملك بتاعنا، أنا هديك 2000 فرس 2000 حصان إن استطعت أن تجعل عليها راكبين. يعني أنا هديك من عندي يا سيدي 2000 حصان، وده بتحداك وبرهنك ومش هتلاقي حد يعرف يسوق الحصان عندك أصلا. بيتريق عليه بيقول له يعني لما أعمل لك إيه برضو مش هتعرف تحاربني، فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيدي الصغار؟ تحداه أنا يعني بالك لو جالك واحد هيقضي عليكم، وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان. بصوا اللي جاية كمان، خلوا بالكم لغاية هنا بيقول له ربنا مش هينفعك، انت اصلا ضده، انت هدمت مرتفعاته. بص اللي بعد كده، والان هل بدون الرب صعدت على هذه الارض لاخربها؟ الرب قال لي اصعد الى هذه الارض. هو انت فاكر ان انا جاي من نفسي؟ ده ربنا بتاعك هو اللي قال لي اجي حربك. شوفوا المنطق، يعني بيقول له ربنا متضايق منك قوي عشان انت كسرت الهيكل بتاعه وغلب، وعلى فكره ده بعتني عشان احاربك اصلا. يا خبر ابيض على الخبث، شوفوا اللفة بيلفها له. وبعد كده قال لي اصعد إلى هذه الأرض وخربها، فقال اليقيم وشبنا ويؤاخ لربشاقي كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه ولا تكلمنا باليهودية في مسامع الشعب. ليه؟ أتاري الراجل اللي جاي عمال يهدد ده بيتكلم باللغة اللي الشعب فهمها، يعني زي ما يكون دلوقتي جاي لنا واحد بيهددنا فبيتكلم عربي، فالناس كلها سامعة وخايفة من الكلام اللي بيتقال، فراحوا قالوا لا اتكلمنا باللغة الأرامية اليهودية عشان الناس ما تفهمش، زي ما تقول له كلمني بالإنجليزي عشان الكلام ده هيضايق الناس، الناس تفهم عربي كلمني أحسن من الإنجليزي. راح الرجل متحداه وراح معلي صوته أكتر باللغة اللي الناس بتفهمها عشان يخضهم ويخوفهم. الآية اللي تحت، ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب، لا تدفع هذه المدينة إلى يد أشور. ما يتحكش عليكم حزقية بقى ويقول لكم إن ربنا هيعرف يقف معاكم ضدنا. آخر صفحة، ولا تسمعوا لحزقية لأنه هكذا يقول ملك أشور، اعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تنته. اتصالحوا عليا بس أنا جاي لكم بالخير. يبقى في الأول قال له تهمة مش فيه، أنت بتتكل على مصر، هو مش بتتكل على مصر ولا حاجة، انت هديت المذابح بتاعت ربنا، هو ما هدش المذابح ولا حاجه. قال له ربنا اللي بعتني على فكره عشان اعمل فيك كده، ده انا جاي من ربنا، انت اللي بتعمله انت ضد ربنا اصلا. كتير الشيطان بيستخدم الطريقه دي مع اولادنا ويحسسه ان هو ما فيش منه امل، وانه كم الغلطات اللي عملها في حياته مهما عمل مش هيكفر عنها بلغته، او ربنا مش هيقبل توبته مهما كان. ومش بس كده، يوم قايله الحته دي اتصلح معايا بقى، شيطان بيقول اتصلح معايا انا بقى وانا هبسطك على الاخر، واخرجوا الي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تنته واشربوا كل واحد من بئره حتى اتي واخذكم الى ارض مثل ارضكم وحنطه وخمر وكروم، لا يغركم حزقيه قائلا الرب ينقذنا. بصوا الحته اللي جايه كمان، هل انقذ الهه الامم كل واحد ارضه من يد ملك اشور؟ الناس اللي احنا حاربناهم قبليكم دول قعدوا برضو زيكم كده، كل واحد لنا آلهة اللي هتنفع، آلهتهم ما نفعتش ودينا دلوقتي احتلناهم وهنحتلكم انتوا كمان. نفس الكلام بيتقال لنا وبيتقال لأولادنا، هو يعني انت فاكر نفسك انت احسن من بتوع بلاد برة؟ ما هم عايشين كده مبسوطين وفرحانين جدا وعايشين في حرية وبلاد بتتقدم. نفس الكلام، هو انتوا فاكركم فاكرين نفسكم احسن من اللي حواليكم؟ اللي حواليكم خضعوا لنا اللي هو الشيطان، انتوا كمان هتخضعوا لنا. اين آلهة حماه؟ وهل انقذوا السميره من كل من كل آلهة هذه الارض انقذ ارضهم من يد ينقذ الرب اورشليم من يديه؟ ربنا ما فيش اي حد من دول عرف يفلت. الحقيقه الحل، احنا كل واحده كل مره بناخد حل، الحل ان حزقيه، انا بختم، الحل ان حزقيه قال لهم هاتوا الورق اللي مكتوب. هو الراجل كان واقف على السور بيقرا كده من منشور. حزقية قال له هات الورق ده. راح حزقية واخد الورق وزي ما هو كده. عارفين عمل ايه؟ كان ممكن يقطعه مثلا، ما قطعوش. حزقية راح داخل الهيكل وراح واخد الورق وحطه على الهيكل كده وقال له يا رب بيقولوا عليك كده، باي بس. وراح رايح لأشعية قال له صوم وصلاة 3 أيام وربنا هيتصرف خلاص. عارفين دي اللي احنا واخدينها فين دلوقتي؟ لما بنكتب ورقة في القداس ببساطة، هي ده اللي عمله حزقية. بنكتب ورقة ونقول له يا رب أنا تعبان بس، يا رب أنا عندي امتحان، يا رب أنا بعيد عنك، وتاخد الورقة كده وتقول له يا رب اتصرف، أنا هكمل صلاة في القداس وانت اتصرف. جميل هذا الإيمان. وانتوا عارفين ان بعد كده ربنا أرسل ملاك واحد موت 185,000 واحد اللي هم الجيش بتوع سنحريب في حدث عجيب ما حصلش يمكن قبل كده ولا شفناه بعد كده. ربنا يدينا نعمة وبركة وقوة ان احنا نكسب ونغلب حروب الشك اللي بتقابلنا. لإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.